أخي وإن هم الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة أمرنا الله عز وجل، أمر الأمة عامة أن تمتثل بها، وجعلت خيرية هذه الأمة في أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، أن يأخذ بالعفو وأن يأمر بالمعروف وأن يعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى تكليف. لذلك في الحديث الذي أورده أبو ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. فالأمر بالمعروف فيه الخير كله للأمة. بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر ينصلح حال المجتمع. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجاب الدعاء. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقل الظلم في الأمة. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن لهذا الدين، وتحكم شريعة رب العالمين. إخوة الإيمان، أردت أن أبتدئ بذلك عندما رأيت أعداء الشريعة يفعلون فعلتهم، فبعد أن هددوا الأمة في وطنها وفي أمنها وفي اقتصادها، وبعد أن أرادوا أن يخربوا عقول الأمة وعقول الشعب، أرادوا أن يحاربوا الأمة في شريعتها، في هذه الشريعة المباركة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما قام أحد الإعلاميين بصورة لم يشهدها أي إعلام حر صادق من قبل، ولم يشهدها من بعد، إعلام يسيء إلى شريعته، إعلام يسيء إلى دينه، إعلام يريد أن يهدم الفكرة الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هذا أمر عجيب. لم يتجرأ الغرب أن يحارب الإسلام بهذه الصورة المباشرة بهذه الطريقة. قام أحد الإعلاميين في إحدى القنوات بعمل تمثيلية جاء بطاقم من المعدين وبأحد الناس وألبسه قميص أبيض وركب له لحية وأخذ هذا الرجل يحاور الناس بصورة مستفزة أو مستفزة، يحاورهم لماذا لا تلتزم النقاب، لماذا لا تطلق لحيتك، لماذا تدخن، بصورة يعني ليست من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنهم أرادوا أن يسيئوا إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا المشهد التمثيلي الهزلي الذي عرض على وسائل الإعلام منذ أيام. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني ليست بهذه الصورة، إنما هي مسألة منضبطة بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فمن يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجب عليه أن يكون صاحب حكمة ولسان عذب لا ينطق إلا بالخير. لكن هؤلاء ما أرادوا من ذلك أن يظهروا الحق للناس، إنما فقط أرادوا أن ينالوا من هذا الدين وأن ينالوا من هذه الشريعة وأن يسيئوا إلى كل ما هو إسلامي لمرض في قلوبهم. طيب أختنا مدعاء، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخت مدعاء.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي قوي إيماني.
ربنا يقوي إيمانك ويحفظك يا أخت مدعاء.
وأنا تعبانة يا شيخ جدا، يعني تدعي لي بالشفاء، الله يرضى عنك.
ربنا يعافيك ويعفو عنك ويشفيك ويتم شفائك يا رب.
على طول يا شيخ أنا بصلي الأوقات كلها في الوقت ده لأني تعبانة.
لا يعني
يفوز تعبانة ببقى طول النهار من السكر مدهوني.
ربنا يعافيك يا أم، ربنا يعافيك.
بالله عليك يا ابني أنا زي والدتك، تحاول تدعي لي يعني.
والله أنا أدعو لك وكل من يسمعني يدعو لأختنا أم دعاء أن يصرف الله عز وجل عنها وأن يتم عليها الشفاء. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مدعاء، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك ويصرف عنك يا رب. يعني طالما أنك تستطيعين الصلاة فلا يجب أبدا أن تؤخر الفرض أو أن تصليه قضاء.
أنا عني يا شيخ أنا تعبانة، أنا السكر مدهوني خالص.
بإمكانك ما دمت في وعيك حاجة مدعاء، ربنا يحفظك، ما دمت في وعيك فلك أن تصلين بالهيئة التي تستطيعينها. ممكن تصلي وانت نائمة أو وانت جالسة بأي هيئة تستطيعينها، إنما لا تضيع الفرض.
بس محتاجة دعواتك يا ابن، الله يرضى عنك.
والله بندعي لك يا أم، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك ويعافيك يا رب،
ويقوي إيماني أهم حاجة يا شيخ.
ربنا يملأ قلبك بالإيمان يا رب ويعافيك ويتم عليك الشفاء.
وادعي البنات بأن ربنا يهديهم ويجوزهم الجوازات الصالحة
يا رب، ربنا يزوج أبناء المسلمين.
أنا معايا بنتي يا شيخ مخطوبة الواحد ما بيصليش خالص، وأنا بصراحة رافضاه ومش قابلاه، وهي تقول لي يا امي انا هعلمه الصلاه.
تزوجت ولا لسه هتتزوج؟
هي لا مخطوبه.
مخطوبه
ومش باين منه خالص الصلاه يا شيخ.
لا لا لا
وانا متضايقه منه،
تركوه اولى،
صفاته كويسه جدا.
تركوه اولى يا امي، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه وامانته فزوجوه.
هي عموما سمعاك يا شيخ، فيا ريت تقول لها كلمتين يا شيخ ومش عارفه اقول.
طيب يعني لعلها تسمعني الآن أختنا الفاضلة، ربنا يبارك فيك. اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن سعادتك ليست في من تطمئنين لهيئته، إنما سعادتك الحقيقية والذي تأمني لنفسك عليه هو هذا الزوج الصالح الذي يتقي الله عز وجل. إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا لو ما عملناش كده تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالله يبارك فيك يا أختي، يعني هذا الزوج أو هذا الرجل الذي جاء لخطبتك لا خير فيه طالما أنه لا خير فيه مع خالقه، فبالتأكيد لن يكون الخير معك. فأنت اتقي الله عز وجل وياريت تبحث عن الزوج الصالح اللي يخاف ربنا سبحانه وتعالى ويتقي الله عز وجل في حدوده. فإن قلت له اتقي الله، إن ظلمك وقلت له اتقي الله سيتقي الله فيك، لكن ما بيصليش وقلت له اتقي الله ماذا يفعل؟ فربنا يبارك فيك يا أختي، يعني أرجو أن أنت تبحثي عن الزوج الصالح فهو خير لك في الدنيا والآخرة. أختنا أم عصام، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك والله بك.
الله يكرمك ويبارك.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم لأختنا أم دعاء الشفاء العاجل، وأن يقر عينها برؤية ابنتها في زواج وسعادة إن شاء الله، ويخلف عليهم بالحلال رب العالمين.
آمين.
بارك الله فيك والله شيخنا، اللهم افتح لك قلوب غلفة وأذان صم، ويرزقك كده يا رب الصدق والإخلاص لتدخل بيوت وقلوب كل الناس.
آمين.
حضرتك والله العظيم أنا كنت هتكلم في حضرتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حدث في هذه القناة الغريبة مع الشيخ هشام. يعني هو الرجل بصراحة لم يخطئ في كلامه، الكلام كله اتاخد غلط منه.
لا.
هذا الرجل أنا صراحة أنا لا أنشئ جماعة لأنهى عن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أنا أنشأت هذا الائتلاف عشان أخلي الناس، أعرف الناس أن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر هذا كتاب الله وأمر من الله لكل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الرجل فعلا ما قالش خالص أن أنا هذا الائتلاف عشان أقوم وأقطع الإيد وأعمل كل الكلام اللي الإعلام قاله واللي قاله المذيع لهم محمود سعد، ربنا يحاسبه ويديله على قد نيته وعلى قد كره وعلى قد اللي هو بيعمله هو على شكلته. الرجل لم يقل هذا ابدا، واتفق مع شيخ الازهر الذي اتصل به وقال له فعلا النهي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولا لازم يكون بيد الحاكم وبامر الحاكم وليس لنا دخل فيه، واتناقشوا في حاجات فرعيه، لكن هو ده كان اساس الحديث ان هم حرفوا كلامه وقالوا غلط.
هي المساله دي في المعصم هتحتاج لتوضيح، انا هوضحها ان شاء الله.
بالظبط كده، ما انا بدعي لك والله العظيم علشان حضرتك فتحت هذا الموضوع، فدي رسالة تقولها لكل الناس، ده ربنا يبارك فيك. حاجة تانية، طبعا بأخونا العمدة حفظه الله يا رب برضو من كل شر وسوء ونفع بالأمة، بنقول له حنانيك ولا تحسبوا شر لكم، مصر منصورة بإذن الرحمن، ده بإذن ربنا وبوجود الرجال الشرفاء والعلماء الربانيين الموجودين في هذه الأمة، وان شاء الله مصر مفيش حاجه من اللي احنا خايفين اللي الناس خايفه منه هتحصل باذن الله. ثالث حاجه، الدكتور عاطف حفظه الله كان عمل مبادره امبارح في تجديد المناهج الدراسيه وان احنا نبتدي نشتغل فيها، وان في نخلي بدل ما نعمل يعني الفلوس اللي هنصرفها كذا مليار جنيه على تجديد المناهج وتغيير المناهج للعام الدراسي الجديد، ان احنا نعمل لكل طالب او لكل فئه في كمبيوتر او ايباد او لابتوب زي ما بيتكلموا فيه، ده اللي هو التعليم الالكتروني زي بلاد بره وزي بعض الدول العربيه بتعمل كده دلوقتي، بحيث على ما نجدد الكتب وبحيث المناهج تكون مظبوطه. فانا بقول له في شركه بنها للالكترونيات بالتعاون مع كليه الهندسه، بسم الله ما شاء الله، اول مره في مصر ايباد مصري صناعه مصريه ما فيهوش اي حاجه مستورده. فاحنا بنشجع الدكتور عاطف، اي حد يسمعنا، اي شباب، اي والسعر بيبتدي من 1200 جنيه ايباد على احدث المستويات في كل المميزات زي ما بيقولوها وكل التكيفات بتاعته باذن الله، بايدي مصريه بمنتجات مصريه ما فيهوش اي حاجه مستورده. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحمي مصر وشبابها ورجالها وجيشها ورئيسها من كل شر وسوء، وان يكفينا بما شاء وكيف شاء انه على كل شيء قدير.
الله يبارك فيك يا اخت ام عصام، ويزيدك حرص يا رب على دينك ودعوتك ويجزيك عنا خير. اخونا ابو عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخ عبد الرحمن.
انا طبعا بدعي الاخت ام دعاء وربنا يهديها ان شاء الله ويهديها ويهدي مرضى المسلمين جميعا.
آمين.
بس انا عايز بس اسلط الضوء على نقطه، يعني بالنسبه لزوج بنتها، احنا دلوقتي بنتكلم على الامر المعروف والنهي عن المنكر. انا نفسي مثلا الاخ شريف العاشري او الاخوه اللي هم عايزين فعلا يعني يؤدوا الفريضه دي، فرصه بقى دلوقتي نشوف واحد زي كده تارك الصلاه، ناخد نحاول نتصل بيه ونوصل له ونحاول ان احنا نصلح، هو ده فعلا الاصلاح والامر المعروف والنهي عن المنكر الحقيقي. وفي نقطه مهمه جدا لو تكرمت انا عايز اعلق عليها، وريت دي الفرصه ان هي مساله دلوقتي الناس كتير قوي محتاجه تربيه، بالذات لمساله فقه الاولويات وفقه المرحله وفقه الموازنه بين المصالح والمفاسد. يعني للاسف الشديد بعض الاصوات الاسلاميه بتريد قصف الثمره قبل ما تجهر، وهو ده سبب رئيسي منذ سقوط الخلافه لحد دلوقتي واحنا بنعاني المشكله دي. سيدنا ابن تيميه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول ليس الفقيه الذي يعلم المصلحه من المفسده ولكن الفقيه الذي يعلم خير الخير وشر الشرين. وبيقول برضه رحمه الله العالم فالعالم في البيان والبلاغ قد يؤخر البيان والبلاغ في بعض الاشياء الى وقت التمكن، كما سكت الشارع في اول الامر عن الامر باشياء او النهي عنها حتى على الاسلام وظهر، ولا يكون ذلك من باب اقرار المحرمات وترك الامر بالواجبات. وبيقول برضو تولية الابرار للامة خير من تولية الفجار، وحتى ان لم يستطيعوا ان يحكموا بكل ما انزل الله اذا عجزوا عن ذلك. ده موجود في مجموع الفتاوى في الجزء 28. اللي انا عايز اقوله بس مهم جدا، الواجب علينا شرعا طبعا تغيير كل المنكر اذا قدرنا عليه، كذلك يجب علينا تغيير بعضه اذا عجزنا عن تغيير كله، وهذا من قبيل الممكن والمستطاع، اذ ان التدرج في التغيير سنه نبويه متبعه وفقه راسخ. النبي صلى الله عليه وسلم منع قتل المنافقين مع انه يعلم ان هم منافقين بالوحي. للاسف الشديد احنا محتاجين فقه الاولويات والمصالح والمفاسد تعلمها للدعاء، لان لما نيجي نتكلم مثلا في قصه معينه او اسباب الفشل، لما نيجي مثلا نشوف مثلا احد اصحابه لما يقول لن نغلب اليوم من قله، وربنا سبحانه وتعالى في هذه الغزوه بيقول ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكان سبب ايه؟ السبب ان هو استعجال الثمره، هو دي اسباب الفشل اللي احنا دلوقتي محتاجين نفقه الناس.
لا والغرور كان السبب. نعم؟ الغرور.
ايوه الغرور. انا بس عايز اسلط الضوء على الاسلاميين نجحوا في تركيا ليه؟ نجحوا لانهم نجحوا ترويض الجماعات العلمانيه في معقل العلمانيه والليبراليه بهدوء، وحاربوا الفساد بشراسه. اول حاجه بداوا بتطهير القضاء، وفروا على الدوله مليارات الدولارات من المال المهدور ومن سياسات الفاسدين السابقين، وتم مصادره مليارات الدولارات. وهذا ما لم يفعله للاسف، وتركيزنا بيبقى تركيزنا دايما على ان واحد يطلع يقول لنا ابو الهول لازم نهده، او واحد يطلع يقول لنا دلوقتي، ده ما عندوش فقه الاولويات. وهي دي الخطوره، ان بنحصل بلبله وبتبص تلاقي الناس مش متعوده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ان قومك حديث عهد بكفر لامرت بهدم الكعبه. يعني في حاجه اسمها تدرج في الاسلام، في حاجه اسمها مصالح ومفاسد، في حاجه اسمها اخر دي دلوقتي عشان في عندي هدف اولى وفي مصلحه عليا. يعني طبعا انا بعيد الاخ الاستاذ العمده والاستاذ نبيه الوحش، لان هم سلطوا الضوء على فقه الاولويات، وان احنا محتاجين فعلا دلوقتي تربيه الدعاء على فقه الاولويات، عدم تخويف الناس. يعني يجي انا حاسس ان ممكن الناس تخاف من الاسلام بحاجه معينه، ممكن اخرها، وده فقه النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الدعوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انما اجي انا دلوقتي بحجه ان انا بامر يعني بالمعروف وبنهي عن المنكر وعارف المصلحه والمفسده، ما كنتش عارف خير الخيرين وشر الشرين، يبقى انا مش فقيه ولا ده بالعكس، ده انا بصد الناس وبنفر الناس من الدعوه وبنفر الناس من الاسلام من باب فضل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بارك الله فيك.
واخد بال حضرتك معايا يا استاذنا؟
واضح الصوره، واضح الصوره يا خالد.
فاحنا في اولويات، لازم الاسلاميين كلهم في مصر دلوقتي عندهم اولويات.
ده فقه الواقع وفقه الاولويات.
ايوه احنا عندنا مشكله، اول حاجه دلوقتي لازم الاسلاميين يركزوا على الجانب الاقتصادي، تاسيس اقتصاد قوي، وزي ما فعلا يعني التجربه اللي حصلت في حماس وفتح ولحد دلوقتي الانقسام الموجود، انا شايف للاسف الشديد ان احنا لازم نستفيد من تجربه حماس وفتح وانقسام الشعب الفلسطيني وتجربه تركيا. ازاي استطاعت تركيا ان هي تحتضن وتحتوي كل التيارات، وان هي توصل بالتدرج سنه سنه حتى اصبحت دلوقتي عاشر دوله اقتصاديا؟ وانا طبعا انا نفسي مصر تكون توصل للمرحله دي، وبعد كده نبدا بالتدرج واحده واحده.
طب انت مش شايف يا اخ عبد الرحمن؟
نعم.
حضرتك مش شايف ان سياسه الرئيس بتشمل هذا المعنى؟
نعم، بس في للاسف يعني احنا كتيار اسلامي دلوقتي صوتنا مش متناغم، مش على وتيره واحده. يعني احنا دلوقتي شايفين نوع من الفوضويه، مفيش تنسيق بين التيارات الاسلاميه للاسف الشديد في الوقت اللي بتتوحد فيه التيارات العلمانيه، التيارات الاسلاميه مفيش تنسيق. انا بقول حتى برضو لا تغرق السفينه.
تنسيق في ماذا يا خالد عبد الرحمن؟
نعم،
عايزين ننسقوا في ماذا؟
نتفق على التنسيق بيننا، على ان احنا دلوقتي في قواسم مشتركه حتى لا
يتفق يعني الواقع على الواقع. التنسيق في الدعوه ام التنسيق في الحديث ام التنسيق في الانتخابات ام في الاتجاه السياسي؟ يعني
التنسيق في الاهداف المشتركه وتضييق فجوه الخلاف حتى مع التيارات العلمانيه والليبراليه.
يعني انا يمكن ليا وجهه نظر غير دي يا اخ عبد الرحمن، ان احنا فعلا التيارات الاسلاميه موحده، احنا مش عايزين نقول الراي العام ان
في تفكك. لا تتبع الركع على الراقع، في ناس بتلعب على ان الليبرالي دلوقتي ده مش مسلم، هل احنا نقدر نخرجه من دائره الاسلام؟ احنا ما نقدرش نخرج ولا ليبرالي ولا علماني من دائره الاسلام ما لم يرتكب فعلا ناقض من نواقض الاسلام والايمان.
طبعا. طبعا
احنا ما نقدرش. فبالتالي هو ما زال في دائرة الاسلام، فاحنا نتعامل معاه من هذا في قواسم مشتركة نبدأ بيها، نقلل الفجوة بين المجتمع. في ناس بتلعب على الانقسام، عايزين يوصلونا لحماس وفتح، وفي الاخر يلعبوا
مين
على
مين ناس زي مين يا اخ عبد الرحمن؟
في طبعا في عملاء، يعني رئيس المساعد السابق
من انه اتجاه. لا لا انا بس عشان المشاهد يبقى الصورة واضحة قدام، انت كلامك صحيح ومنضبط، ولكن من الذي يدعو الى الانقسام والى الفوضى والى احداث الفتنة في المجتمع؟ الاسلاميين ام الليبراليين؟
يعني انت عندك دلوقتي قنابل موقوتة، في بلطجية، في اطفال شوارع، احنا محتاجين تأهلهم، محتاجين ان احنا الطاقات الغير مستغلة دي نبنيها في بناء مصر، بدل في ناس بتستغل ضعف الناس دي وحاجاتهم لهدم مصر. دي فيها
احنا قليلة بنتكلم جدا. يا اخ عبد الرحمن احنا بنتكلم في اتجاه معين، يعني مسألة ان التيار الاسلامي مفكك، لا التيار الاسلامي لاول مرة ان يتوحد. اكمل الفكرة الله يكرمك.
انا ما قلتش مفكك، انا بقول محتاجين دلوقتي يبقى صوتنا واحد في فك الاولويات مع بعض، كلنا متحدين على خطة معينة في مراحل، لان هم كلنا يبقى في تنسيق بيننا. ما ينفعش ان واحد يخرج عن الخط في وقت معين يعمل بلبلة للصف كله.
لا لا دي كلها، بص يا اخ عبد الرحمن خلي بالك ان الاعلام الكاذب بيتصيب في الماء العكر.
يعني التيار الاسلامي
اكمل الفكره بس وبعدين انت
ان احنا لا نبرئ انفسنا، ان في بعض الاشخاص للاسف لما يطلع واحد دلوقتي عارف ان الشعب المصري 50% تحت خط الفقر، وفي ناس ما بتصليش وناس كده، ويروح يقول لي عن هده بالهول دلوقتي، ده من فكر الاولويات؟
لا مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هذا الرجل نكره غير معروف ولا تعلم هويته.
هو بينسب لينا.
لا ما لا ينسب لينا، الذي ينسب لينا هي الاحكام الشرعيه.
ايوه احنا
لما واحد يجي يقول للشرع قال ينسب لنا الشرع، انما واحد نكره. طب بس انا بسمع لك كويس، يعني ارجو انك تسمع لي بس عشان في بعض المفاهيم الخطا.
انا حضرتك انا بتكلم دلوقتي ازاي انا اوصل الصوره دي للناس. انا دلوقتي لما يجي واحد دلوقتي بيلعب على وتيره تشويه الاسلاميين والتفجيع من الاسلاميين،
يبقى العيب من مين؟ العيب من اللي شوه ولا العيب من
ايوه انا دوري ايه بقى كداعيه؟ دوري ايه بقى كداعيه؟ ان انا ابين ان يكون في توحيد للصف، يكون في توحيد في الكلمه.
ما ده حاصل، ده حاصل من كل الدعاه.
نعم
ده حاصل من كل الدعاه، ولا انت شايف داعي في داعيه بيدعو للفرقه؟
لا انا لازم احنا دلوقتي محتاجين يكون فعلا في شفافيه.
انا معاك معاك انا في دي يا اخي،
اتمنى نلحق. في بعض الناس للاسف دلوقتي بدانا كاحزاب محتاجين دلوقتي ان احنا يعني نحتضن كل الاحزاب الاسلاميه، يبقى في تنسيق بينهم. المانع ان احنا كلنا ننزل على قائمه واحده؟
معاك.
المانع ان احنا كلنا نكون ايد واحده؟ المانع ان احنا كلنا نكون فعلا قوه ضاربه والناس كلها تعمل لنا حساب زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصابكم الوهن؟ قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. لازم كلنا.
طيب يا اخ عبد الرحمن انا معاك وفي لي تعليق على كلامك ده، وانت عرضت فكرتك وخدت وقتك الله يجزيك خير. اختنا ام محمد السلام عليكم. اختنا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخت محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم اجعل اعمالك كلها صالحه لوجه ربي الكريم، ولا تجعل للشيطان نصيبا ولا الانسان جزءا.
امين.
ليا سؤال عند حضرتك لو ربنا لو تكرمت. انا اولا صدار هنا في الاسكندريه ودار التوحيد، ولله الفضل حفظت الى حوالي 22 جزء، ولكني بحاول احفظ ولله الفضل. انا قراءتي وتجويدي ولله الفضل حلو يعني، بس يا شيخ انا لازم ابص على رؤوس الايه حتى اقولها، فانا نفسي احفظ. هل انا كده فوز مش قادر احفظ لكبر سني؟ ولي سؤال تاني بعد اذنك. هل انا لو توفاني الله قبل ما اختم القران، هل لي اجر ختم القران ولا ايه راي حضرتك؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله يا اخت محمد، بارك الله فيك. اختنا سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا
بشمهندس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
ممكن اقول حاجه عن الاسلام؟
اتفضلي يا اختي اتفضلي.
عايزه اقول بفضل الله والله ما وجدنا العزه والجمال والكمال الا في شريعه ربنا وفي الاسلام.
نعم.
وما عرفنا الرخاء والسعادة والبهجة والسرور والفرح والطمأنينة والبشر إلا في طاعة ربنا واتباع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم بإخلاص النية لله وحده لا شريك له. وما كان الرخاء إلا عندما اعتبرنا حياتنا بحلوها ومرها تجارة مع الله، رأس مالنا القرآن والسنة وأرباحنا الجنة وما بينهما حياة كاملة شاملة جامعة نسر في كل جزئياتها إلى منهج نبينا. فوالله ما من أمر صعب كان أو سهل إلا وجدنا الدواء والشفاء في كتاب ربنا وسيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولما لا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركنا في كنف دين قوي متين صالح لكل زمان ومكان وحال، دين لن يشاده أحد إلا غلبه، دين من لدن حكيم خبير، دين يعصف ويقصد بكل الأديان والشرائع الوضعية، دين أخبرنا بما كان وما هو كائن وما سيكون لنكون على بينة وعلم، ودائما وأبدا نكون على علم أن الابتلاء سنة من سنن الله في أرضه. يقول جل في علاه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا بد بل من الحكمة أن نأخذ من كل خير قولا كان أم عملا لنغتنمه في أوقات الشدة. ويقول جل في علاه: وبشر الصابرين، وإنما يوصى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيك أبيات صغيرة كده ممكن أقولها
بسرعة عشان أخواتك الله يكرمك؟
هقولها بسرعة خالص ماشي؟
تفضل.
عايز أقول: في ديننا حبيب تعالوا به نطيب، في ديننا عمل والكل به أمر، في ديننا عطاء له عند الله جزاء، في ديننا جمال من بديع الأكوان، في ديننا بهاء، في ديننا صفاء، في ديننا ثناء، قل ما تشاء، هو الدواء هو الشفاء هو النقاء هو كل ما تشاء، من كمال وتمام وشمول وشموخ، كيف يا ربي أختي هذا الجمال والبهاء، هذا يا ربي بدع من خلقك، فكيف يا ربي بخالق هذا العطاء؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير يا باشمهندسة سناء وربنا يبارك فيك. بس دي مش قصيدة، ده يعني كلام طيب، ربنا يبارك فيك، ادرس قافية وربنا يكرمك، كلامك طيب وجزاكم الله خيرا. اختنا ايمان السلام عليكم. اختنا ايمان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا، تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اخت ايمان.
قلنا لحضرتك ممكن اسألك سؤال؟
تفضلي يا بنت، تفضلي.
كان في مرة ان انا لقيت امتيال.
ده سؤال ده ولا حلم؟
لا لا يعني حقيقة.
اسألي على طول، اتكلمي على طول يا ايمان، تفضلي.
لقيته في الشارع، فواحد عيل يعني مش انا اللي لقيته. كان في فرحين ساعتها، عيل لقاه ودهوني.
طب اسألي يا ايمان على طول.
فراح قال لي فدهوني انا، فانا ساعتها وانا ما اعرفش، راح ودهوني وقال لي خدي ليكي، راح قال لي ورحت سألت عليه ساعتها لقيته ده.
طب اسألي يا ايمان، عايزة تسألي وتقول ايه سؤالك؟ ايه يا ايمان سؤالك ايه؟ طيب اللي بعده. طيب يا ايمان ما فهمتش انت تقصد ايه. ربنا يبارك فيك يا بنتي، اهم حاجه تكوني بتصلي وطيعه تطيع الله عز وجل وتكوني محبه لدينك، وربنا يحفظك ويبارك فيك، ونحب نسمع صوتك يا ايمان. اختنا معصم ربنا يبارك فيها بتقول: مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. من بعض الكلام الذي قيل وللأسف كتب في مواد الدستور ومن مواضع الخلل والنقص في الدستور صراحة، وهي مسألة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا المادة أشارت إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الدولة، وهذا الكلام يصطدم مع الشرع ومع التكليف الإلهي. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني مسألة مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد ومسؤولية الأسرة ومسؤولية المجتمع بصفة عام، بنص الحديث وبنص قول الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا أمر لكل الأمة لشمول الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن هنا مناط التكليف للأمة عامة من الفرد إلى ولي الأمر. وأمر الله عز وجل لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ده تكليف لولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر الأمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يبقى دي مسؤولية ولي الأمر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى أي مؤمن وأي مؤمنة مطالبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مسألة واضحة، ولأئمة المسلمين وعامتهم، مسألة ما فيهاش خلاف، لأئمة المسلمين ولي الأمر وعامتهم كل فرد في الأمة. يبقى إذن يا أخت أم عصام، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية المجتمع عامة من الفرد إلى ولي الأمر. لكن هنا في مسألة بقى، مسؤوليات ولي الأمر إيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤولية الفرد إيه، ومسؤولية أهل الحزبة المحتسبين من الدعاة ومن العلماء. أهل الحزبة معروفين، الدعاة والعلماء وغيرهم. مسؤولية ولي الأمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يقيم الشريعة، يقيم الأحكام، هو اللي بيقيم حكم السرقة ليرتدع السارق، يقيم حد الزنا ليرتدع الزاني، وده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذن لما يجي ولي الأمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينطبق عليه هذا القول الذي قال، الحديث الذي أورده الإمام مسلم وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طب إن لم يستطع باليد فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الثلاث، طبعا بعض العلماء فصلوا قالوا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد دي مسؤولية الحاكم، والبعض قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون باللسان في حق أهل الحزبة والدعاة وغيرهم من أهل العلم. من؟ إيمان. طيب نرد على أختنا إيمان الأول. السلام عليكم أختنا إيمان. السلام عليكم أختنا إيمان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ولي أسألك على طول يا إيمان، الله يبارك فيك. ولي أسألك على طول، لك سؤال يا ماما؟
قول لحضرتك.
أيوة.
عاوز أعرف
قولي يا إيمان،
الإنسيال ده حرام ولا لا؟
إيه؟
الإنسيال
لبس الإنسيال الذهب يعني حرام ولا لا؟ الإنسيال يعني لبس الذهب حلال ولا حرام؟ تقصدي السؤال
يعني اللي أنا الوقت أدهوني،
يعني أنت لقيت إنسيال يا إيمان، عشان بس أنا مش فاهم كلامك، انت لقيت انسيال وما لقيتلوش صاحب فعايزه تلبسيه، حلال تلبسيه ولا لا؟ ده السؤال. هو ده السؤال. طيب وانت لقيتيه امتى يا ايمان؟
لقيته يعني بقى لفتره طويله.
واعلنت عنه يعني، عرفت الناس ان انت لقيت انسيال او غيره؟
لا، عشان ما حد، انا يعني كنت هسال بس خفت للناس دي، كنا نروح الجامع وهنزيع عليا.
طب انت ادي لبابا، بص يا ايمان، ادي لابي وخلي ابي يعلن عنه ويدور على صاحبه، وان شاء الله تعالى دي اسمها لقيطة، دي في الشرع اسمها ايه، لقيطة، يعني حاجة انت لقيتيها، اذا ما لقاش لها صاحب بيبقى انت ليكي نسبة فيها او تبيعي وتتصدقي لصاحبها. ماشي يا ايمان. طب اختنا صباح، السلام عليكم. طب اخونا صلاح، السلام عليكم. صلاح، أخ صلاح.
السلام عليكم يا
أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
أيوة يا أخي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
والحقيقة الحلقة النهاردة كانت ممتعة مع الدكتور عطف عبد الرشيد.
نعم.
والأستاذ نبيه الوحش.
نعم.
والأستاذ محمد العمدة. والدكتور جمال.
طيب ماشي تفضل.
والحقيقة يعني الموضوع يعني اللي هو موضوع نزول يوم 25 ده، هو موضوع طبعا يعني احنا بنرفضه جميعا.
موضوع ايه؟
وانا اسمح لي انا هوجه رسالة شعرية للي عايزين ينزل يوم 25 وللشعب عموما. فأرجو يعني من حضرتك انك يعني تسمعها للنهاية. يعني هي مش هتزيد عن 5 دقائق بس يعني مهمة يعني.
طب اتفضل بسرعة اتفضل عشان اخوانك اللي على الميتنج.
قالوا في يوم 25 لازم ننزل للميادين بالملايين كلنا التايرين ضد الدستور والإخوان والسلفيين الأعوان اللي انتخبوا رئيس شبعان زاهد في الدنيا ومش غاوي مظهر ولا مريث ولا ناوي يفتح للنخبة الأبواب للمريث من غير حساب ومكشر عن سن وناب عايز يقضي على الإفساد من غير ما يسامح القواد والمختلسين والحرمية اللي افتكروا مصر تكية ملهاش صاحب يبكي عليها ولا يضحي لأجل عينيها وإن نبأ الشعب عبيد لما بننضرب بنقول زيد عاملين فيها إنهم أسيادنا مش حاسبين إن دي بلدنا زي ما ليهم حق في ريعها وفي مصانعها وفي مزارعها احنا كمان حقنا مكتوب على جبهتها وجوه قلوب دفاترها المكتوبة بدمنا ما هي في الاصل دي اصلا امنا نفديها ونصون اراضيها ونشيلها ونبص رجليها مش ممكن نرفض دستورها من بعد ما ردلها دينها ونقلنا لعصر الحرية والحكم عدالة ووسطية وكفالة محتاج وفقير وضمان للمظلوم ونصير وحماية لصحة أولادها وأمان لسكانها وضيفها.
جزاكم الله خير يا أخي صلاح، كلمات طيبة بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا أخي صلاح. أختنا أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟
معاك تفضلي.
لو سمحت يا حضرة الشيخ
تفضلي.
في سؤال بس عايزة أتوصل منه.
بس علي صوتك يا أختي أمة الله الله يبارك فيك.
نعم
علي صوتك لو سمحت.
أيوه
علي صوتك بس.
أيوه
تفضلي.
أيوه
تفضلي.
عندي بس استفسار عن ميراث لينا أنا وإخواتي. والدي توفاه الله من 8 أشهر ومش عارفه ميراثنا ايه في بيت والدي ومش عارفه حتى يعني والدتي هي اللي في ايديها كل حاجه ومكسوفين نتكلم في مواضيع زي كده وبالنسبه لاخواتي مش عايزين اي حد يستفسر عن الموضوع خالص ولا حد مننا يتكلم في الموضوع خالص وانا مش عايزه حاجه بس انا عايز افهم ايه وضعينا بالظبط هل لينا نتكلم في حاجه زي دي ولا بالنسبه طيب. لامي مش عايزين نزعلها ما نتكلمش في حاجه زي كده
حاضر
ولا ميراث كل واحده فينا كان احنا 4 بنات وولدين
نعم
مش عارفه معنى يعني اننا نتكلم في الموضوع ده غلط او امي تغضب علينا او تغضب علي انا بالذات الموضوع بالنسبه لي حساس بس انا عايز افهم مش اكتر
حاضر.
افهم الموضوع بس
والدتك سامعاني دلوقتي
كله خير
والدتك سمعاني؟
نعم
والدتك سمعاني دلوقتي؟
سمعت بسيط
طيب خليها تسمعني خلي والدتك تسمعني
طب عاسب السكة بس لو سمحت
طيب خليها تسمعني وجيبك حاضر طيب أختنا أمة الله بتقول إن والدها توفاه الله وعنده ترك لهم أموال وميراث وهم كـ4 بنات وولدين مستحيين انهم يطالبوا امهم كل واحد بحقه طبعا اذا كانت الام العزيزة سمعاني دلوقتي الله يبارك فيها عليها ان تعلم بمجرد وفاة الوالد اصبحت هذه الاموال ليست ملك للام انما هي ملك لكل الورث فلا يحق لاحد ان يطغى على حق اخيه حتى لا تكون البغيضة بينهم لذلك طبعا الأم إذا كانت سمعاني تحرص أن تبرئ ذمة الوالد مما تركه يعني بمجرد أن الواحد يتوفاه الله خلاص هذا المال أصبح حق للأبناء وللورث الأم لها السم الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يخرج السمن من رأس التركة للأم، وبعد ذلك الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما إن يفضل الحال على المشاع هذه من الأخطاء التي لا تجوز. امرأة من السلف الصالح مات زوجها وهي تعجن، فنزعت يدها من العجين وقالت هذه ليست بقسمتي، في ورثة دخلوا في العجين دلوقتي لهم حق في هذا الخبز. هذا الورع، وهذا هو الشرع، وهذا هو الدين. فكل نفر في الأسرة، كل وارث له حق في هذا الورث. لا يجوز أبدا أن تترك الأمور على المشاع، وعلى الأم أن تدرك ذلك وأن تعلم، لأن غالبا الأم يعني بتبقى مش لا تستوعب الموقف، إن خلاص الأبناء كل واحد هيختص بحقه بعد أن كانوا أسرة مترابطة. لا، الورث يا إخواني لا، بالعكس الميراث يجمع لا يفرق. يعني لما يبقى واحد من الأقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة ويرث، الميراث يا إخواني يجمع لا يفرق. فعلى الأم العزيزة التي تسمعني الآن أن تدرك ذلك، وأن تبرئ ذمة الوالد رحمه الله من هذا المال، وأن تعطي أبناءها كل نفر حقه في ميراث أبيه. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبكم وأن يهديكم لما فيه الخير. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي الشيخ،
مرحبا يا أختي أم عبد الرحمن. يا مرحبا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
بارك الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد الآخرين، وصل وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل اللهم وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أرجو حضرة الشيخ أن تدعي لست محمد، هي أم حنينة حضرتك بتكلمها، صوتها وحشنا.
نعم.
هي مريضة،
ربنا يعافيها ويعفو عنها.
يعني أسألك الدعاء لها ولعبد الرحمن،
ربنا يبارك
لي ولكل اخواتي واخواني ومشاهدي الحافظ وامه محمد اجمعين صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك يا اختي ام عبد الرحمن، وسلامي لعبد الرحمن وابو عبد الرحمن ولكم جميعا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي امنا ام محمد. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي اختنا ام محمد. اللهم ارفع عنها مرضها يا رب العالمين. اللهم قوها بمددك. اللهم عافها واعف عنها. اللهم رب الناس اصرف الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف اخونا عبد الرحمن وسائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. ونسال الله عز وجل ان يبارك في اخواتنا وفي اخواننا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اخونا اسلام، السلام عليكم. اخونا اسلام، السلام عليكم.
حضرتك دلوقتي يعني انا جدي عنده عمارة.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي اسلام، اتفضل.
تمام. وحضرتك يعني هو دلوقتي كان قبل ما يتوفى وكده كان عنده يعني عند 12 ولد. تمام.
دعاء
12 ولد. تمام. وحضرتك متجوز من واحدة تانية يعني
لك على طول. اتفضل يا.
نعم.
سؤالك اتفضل يا.
ايوه حضرتك دلوقتي هو قبل ما توفي حضرتك يعني جاهز كاتب اسم العمارة ديت لاولاده، يعني اولاد من ام واحده والتانيين مش كاتب لهم في الورق اللي هو البيع والشراء والكلام دوت.
يعني هو عنده عماره كتبها، هو متجوز اثنين.
متجوز اربعه.
متجوز اربعه، فكتب عماره لاولاد من ولاد زوجه معينه، صح؟
اه، من ام واحده بس، بيع وشراء اللي هو اللي هو في العقد وكده، ان هو يعني باسم ولاده اللي هي من ام واحده بس.
طب هل كتب يا اخي اسلام، هل كتب؟ نعم. للباقين شيء؟
نعم.
هل كتب للباقين شيء؟
لا، هو يعني هو عنده ممتلكات، فهي العماره ديت بس اللي كاتب فيها من ولاد من ام واحده، كتب العماره دي باسمهم هم بس.
طب ليه؟ وش معنى يعني
والباقي هو اللي كان كاتب كده، وحضرتك الباقي بقى كان على المشاع، ان هو باسم عمتي وعمي وكله، يعني من ولاد من الدرجة التانية، واللي هو يعني من جزا ست، يعني من جزا ست. نعم. من جوزها.
طيب السؤال يا اخي اسلام،
السؤال دلوقتي، هل هو دلوقتي طبعا توفى، تمام، فدلوقتي حضرتك العمارة اللي كتبها باسم ولاده اللي هي من ام واحدة، هل دلوقتي اللي هم يعتبر عماتي، يعتبر يعني هم اللي هم
يعني يرجعوا من ضمن الميراث ولا ياخدوها علشان الدهلة؟
لا بص حضرتك، بص حضرتك هي بسيطة جدا، هي كانت عمارة بيع وشراء،
هو باعها لهم بيع وشراء،
بيع وشراء. في ساعتك بقى جزء بعد ما هو باع، في جزء جه بعدين كده، في جزء اتولد من العصب، والاب والام اتولد بعد كده وما اتكتبش في صورة العقد.
طيب السؤال برضه هرجع اقول السؤال تاني.
السؤال هنا بقى حضرتك اللي هو جه، اللي جه بعد اللي ما اتكتبش في العقد ده، هل هو يورث معاهم فيهم ولا ما يورثش؟
يعني في مولود ولد قرابته ايه من الوالد؟
اخوهم.
يعني جه اخ ليهم بعد ما
بعد حضرتك، بعد ما كتب العمارة دي.
لا ما هو اساسا، طيب انا اجيبك يا اخي اسلام. حاضر. طيب اخونا جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي
انا فضلت الشيخ.
مرحبا يا اخي.
الحقيقه كان في موضوع النهارده كان اثاره الليله، كان اثاره الدكتور عاطف عبد الرشيد بالنسبه للجماعه العلمانيين والليبراليين بنزولهم يوم 25 الكلام ده. الحقيقه انا بحس بالناس دي الحقيقه بنوع كده من يعني عندهم فعلا نوع من الغباء السياسي، ان الاسلاميين يعني بيفكروا افضل منهم، المسلمين احسن منهم من الحصافه والحكمه. هم النهارده مش قادرين يلحقوا عليهم حتى في المشهد السياسي اللي احنا بنتكلم فيه. يعني في الفتره اللي كانت فيه الجمعيه التاسيسيه تاسست وبتناقش الدستور، كان هم بينادوا باسقاط الجمعيه التاسيسيه. في الفتره اللي كان اعلنوا الدستور هم كانوا بيطالبوا بإلغاء الإعلان الدستوري. في الفترة اللي جه الدستور أقروه والانتخابات والاستفتاء عليه، كانوا هم بيطالبوا بأشياء دايما متأخرين، بحيث أنه النهاردة في يوم 25 يناير ده الذكرى بتاعة الثورة. ايا كان في احتفال او ما فيش احتفال، انت عاوز تغير، فاكر ان النظام الحالي زي النظام السابق وعاوز تسقطه وعاوز توقعه. يعني انا مش عارف، انا بستغرب الناس دي بتفكر ازاي وكيف الامور ازاي. وده من يعني ده من رحمه ربنا بينا، الحمد لله ان المسلمين وصلوا لحكم وان الناس دي ما حكموناش، والا كان هيبقى حالنا يعني في حاله يعني يرثى لها. ده موضوع يعني دول الناس دي ربنا بقى يهديهم يهدهم ونخلص منهم وربنا يريحهم.
ربنا يهديهم.
آمين يا رب العالمين.
بالهداية أولى.
والله الهداية أولى، بس عشان يعني نفتح منهم ومن المواضيع دي. ونسأل الله العلي القدير إن ربنا سبحانه وتعالى يصلحها للبلد وتعدي الأمور على خير، عشان إحنا عاوزين بقى استقرار وتنمية
إن شاء الله
وشغل وبناء. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.
ربنا يبارك فيك يا أخي جمال، أحسنت، الله يكرمك. أخونا جزاك الله خير أخ جمال، وربنا يولي من يصلح إن شاء الله ويصلحنا بولي الأمر إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله يعني أبشر كل مستمع أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثقوا تماما، والله أنا مطمئن لذلك. أنا مش عايز إخواننا يطولوا النفس في مسألة الأمور السياسية دي. أنا عندي يقين أن الله عز وجل أراد لمصر شيء مهما فعل هؤلاء الحاقدين على الشريعة. دول شوية حاقدين على الشريعة يا جماعة، دول شوية حاقدين على الإسلاميين، على كل ما هو إسلامي. إزاي الجماعة اللي كانوا معتقلين وكانوا مضطهدين وكانوا مستضعفين يبقى هم ولاة الأمر، وولاة الأمر اللي هم الطواغيت والظالمين يبقوا في السجون؟ ده حقد، حقد أن يتمكن أهل الحق من إعلاء الحق. فإحنا إن شاء الله نطمئن لأن الله قد بشرنا أنه غالب على أمره، وما فعل وحدث في مصر يثبت ذلك. فاطمئنوا وأبشروا واطمئنوا كل موضوع 25. طبعا أنا مش بقول كده عشان نستهين، لا احنا مش هنستهين، واحنا مستعدين إن شاء الله لولي الأمر إذا أراد لنا، إذا قال لنا اخرجوا وامنعوا هؤلاء الذين يثيرون الفتنة، فلن يكون لهم وجود على مصر إن شاء الله. ولكن احنا بنقول مهما فعلوا أكثر من ذلك وكادوا وفعلوا، لكن الله عز وجل خيب ظنهم ولم يفلحوا في شيء. أقول لأخونا إسلام، أظن أن سؤال أخونا إسلام بيقول أن هو الوالد توفاه الله لكنه في حياته كتب عمارة ومتجوز أربعة، فكتب عمارة لأبناء إحدى الزوجات دون غيرهم، هذا لا يجوز. للرجل أن يخرج في حدود الثلث من تركته، فإن أخرجها لأبنائه وجب عليه أن يساوي بينهم في القسمة. مسألة المساواة في القسمة، هل الذكر مثل حظ الأنثيين أم تساوى المرأة البنت بالولد، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن عليه أن يساوي في القسمة، يساوي بين البنت والولد أو يعطي الولد ضعف البنت، هذه مسألة فيها سعة. ولكن المشكلة أن يستثني إحدى النساء بهذه العمارة عن باقي الإخوة، هنا تأتي المفسدة بين الإخوة، ويظن أنه بذلك يؤمن أبناءه من هذه المرأة، وينسى أنه بذلك، أي الوالد رحمه الله، أنه بذلك يحدث فتنة بين الأبناء من كل النساء، من نسائه الأربع. لذلك إذا كان يجوز للرجل أن يهب ثلث ماله وهو حر التصرف فيه في حياته، فيجب عليه إذا وهبه لأبنائه أن يساوي في القسمة. لذلك زكاة الزوجة دي أنجبت زي ما هو أخونا بيقول، أخونا إسلام بيقول إنها أنجبت بعد وفاة الوالد، أنجبت هذه المرأة ولد، فكيف يأخذ حقه وقد كتب هذا الوالد قبل وفاته، كتب هذه العمارة للأولاد اللي هم من المرأة دي ودون هذا الولد. يا جماعة هي دي المسألة، أننا لا ندرك حكمة الشرع إلا عندما يحدث الخلل. الشرع عندما قال لا يورث أو لا يورث الحي، ما ينفعش أن أنا أورث مالي لأبنائي وأنا حي، ما ينفعش أن أنا لا أسوي بين أبنائي في العطية، ها؟ لأن ذلك ينبني عليه أمر آخر، ألا وهو ظلم للأبناء وظلم لهذا الطفل الذي خرج إلى الحياة، أنه ظلم مرتين، يعني ظلم إخوانه عندما حرموا من مال أبيهم في هذه العمارة، واختص هؤلاء الأبناء دون إخوانهم بهذا المال، ثم ظلم هذا الطفل الصغير عندما حرم عن أقرانه إخوانه الأشقاء، حرم عن هذا المال. طبعا لا يا إخواني، لا يجوز أبدا في دين الله عز وجل، لا يجوز للحي أن يكتب شيء أو أن يورث شيء من ماله وهو حي. الوصية في حدود الثلث، وإذا كان في هبة في حدود الثلث، تعطى بالتساوي للأبناء، ويترك الأمر، يترك الأمر للأبناء، كل يأخذ حقه من أبيه بحسب ما يأمر الشرع. أظن كده يا أخ إسلام الصورة واضحة، فأنا أنصح هذه الأم وأنصح هؤلاء الأبناء أن يردوا هذه العمارة إلى التركة لكي تقسم ويأخذ كل ذي حق حقه، ماشي؟ ده إذا كان الوالد يعني ما اداش الأباقي الأبناء بالتساوي، أنا ما أعرفش الوضع إيه بالضبط، ولكن إذا كان الوالد اختص إحدى النساء بأبنائها بهذه العمارة ولم يعط الآخرين، لا، على الأبناء أن يعطوا هذه العمارة لكي تقسم القسمة الشرعية التي شرعها الله عز وجل. أخونا أبو عبد الرحمن، الكلام جيد، كلام طيب في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال إن المسألة تحتاج إلى فقه. نعم، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني تحتاج إلى فقه، مش أي واحد يعني يتدخل ويحكم على الناس ويجعل من نفسه حاكما ويجعل من نفسه مقيما للحدود ويجعل من نفسه عالما يفتي في الدين ويجعل من نفسه داعيا يأمر وينهى بغير علم. إذا أردنا أن نأمر بالمعروف فعلينا أن نأمر بذلك طبقا لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا لما بقول إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من؟ إذا قلت إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤمر بها كل مسلم بيده وبلسانه وبقلبه، المسألة تحتاج لتوضيح. إذا قلنا أن يؤمر المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، لكن إمتى؟ أقيم الحدود؟ لا، ما ينفعش. إقامة الحدود بيد الحاكم. لكن إن أنا شايف واحد بيسرق، الذي يسرق يجب عليه الحد، لكن لست أنا كأحد المسلمين مأمور بأن أقيم علي حد السرقة، لكنني مأمور أن أمنعه أن يسرق، أشده ولا تسرق، اتق الله. يبقى هنا نهيت عن المنكر بغير منكر ومنعته عن السرقة بيدي. طب أنا رأيت أنني لو أنني منعته عن السرقة، طبعا كل اللي أنا أمنعه وأدفعه عن السرقة أو أدفعه عن انتهاك العرض هذا نهي عن المنكر باليد، مش كده ولا إيه؟ مع النص. من؟ من؟ اتصال. السلام عليكم. أيوة، مين؟ السلام عليكم. مهندسة فوزية، السلام عليكم. أختنا المهندسة فوزية، السلام عليكم. أختنا المهندسة فوزية، السلام عليكم. قطع الاتصال. عودة معنا يا أخت فوزية، الله يبارك فيك. فهنا لما نقول حدود النهي عن المنكر باليد للرعية لازم تنضبط بالشرع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا تكليف وأمر نبوي لعامة المسلمين أن يمنع المنكر باليد. لكن باليد إن أنا أضرب أو أقيم حد، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا شفت واحد بيسرق إنسان، أقول أنا مالي. شفت رجل يريد أن يقتل إنسان، أقول أنا مالي. شفت رجل يريد أن ينتهك عرض فتاة، أقول أنا مالي. لا، أنهى، أدفعه بيدي بالحكمة، وأنا أنصح له وبالمعروف وبلين. والمسألة تحتاج حكمة يا إخوان، مش أي حد يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إيه اللي خلى المنكر ينتشر؟ طيب أختنا المهندسة فوزية، السلام عليكم. أختنا المهندسة فوزية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أختي.
ربنا مرحب بيك يا رب، يعزكم يا رب ويأجركم عنا كل خير.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يخليك. بالنسبة معلش أنا كنتش هتكلم في موضوع الأمر المعروف ده، بس على فكرة موضوع الأمر المعروف ده أحيانا كده بتطلع ناس بتبقى قصدة يعني إنها تعمل بلبلة، وهي وحدات الهرم والحاجات دي يعني حاجات كلها بقت مفتوشة يعني، ومعروفة إن في ناس بتبقى مستأجرة يعني لعمل بلبلة. المهم حضرتك، أنا بقول لحضرتك إحنا بقى ما تحررناش من دكتاتورية حاكم علشان نقع تحت دكتاتورية أقلية. وياريتها والله تكون أقلية سوية، كنا نديهم الحق في الإصلاح يعني، وكان ساعتها نقول والله إن هم يعني إحنا هنبقى كويسين أو كده. لكن أنا بعيد بقى يعني، أنا بالنسبة لي أنا وعندي وإخواتي وكده من الناس بتعيب علينا كتير إن إحنا متسامحين شوية يعني. ومع ذلك أنا بقول الكلام ده عشان بحذر الناس اللي بتعمل كده دي من غضبة الشعب. والله أنا بالرغم إن إحنا متسامحين والحمد لله ده فضل من ربنا، لكن مع ذلك لما بسمع مذيعة بتلقي نشرة الأخبار الصبح بصراحة فعلا بتسيل حفظتي يعني، وبقى يعني متهيألي إنها عايزة أمسكها هي كده هو من التلفزيون أطلعها، لأنها ما بتقولش نشرة أخبار دلوقتي، بتقول كلمة وبعدين تعلق عليها يعني. كان بعكس ان احنا طول عمرنا على فكرة زي والدة حضرتك في السن مثلا،
ربنا يبارك في عمرك،
الله يبارك فيك، طول عمرنا نسمع نشرة الاخبار يعني لها الموضوع الاعلام ده في مهنية لازم تتبع. هي بتقول كلمتين وتستثير حفظة الناس وتقول لهم وتحفزهم الله اكبر الشر. فانا بقول ان الخروج يوم 25 ده يعني أقل ما يكون هيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي للشعب كله. أنا بحذر من غضبة الشعب حتى الكبار والمسنين، مش هيتسامحوا مع دول اللي عايزين يهدموا البلد، مش هيتسامحوا. معايا حضرتك؟
نعم.
وكمان أنا بقول يا الله يعني من حتى لو اليوم عدى من غير مشاكل برضو مش مسامحينهم، إن هم عملوا لنا خبال فترة كبيرة برضو دي لا مش ممكن نسامحهم عليها الا لو ربنا هداهم يعني وكانوا ورجعوا عن اللي هم بيعملوه. مش هنسامحهم على الايام اللي هم قعدوا خلوا استنفذوا جهد الناس في ان احنا نقول لا ده غلط والخروج غلط والحاجات دي. ده كنا ممكن قوي نكرس مجهودنا لحاجات اسمى من كده يعني. وبقول بقى الدكتور مرسي رئيس مرسي والله هو لو يعمل خير في الشباب بتاع جبهة الخراب ده ويعمل خير فيهم كده ويحافظ عليهم يعني يمسك اللي هم كل دول القادة بتوعهم والمشاهير من الإعلام بتاعهم دول كلهم يقبض عليهم والله يعني أنا معرفش أنا متخيلة كده معرفش يعني متخيلة إن ده ممكن لأن هو لا قبض عليهم ده آخر العلاج الكي بقى. فلو قبض عليهم أهل الناس الشباب المضلل ده والله حيشكر دكتور مرسي إن هو حماهم. فربنا يا رب يهديهم وإن شاء الله مش هيحصل حاجة لأن بإذن الله مصر محفوظة. بس أنا يعني نفسي كمان الناس توعي بعضها في كل مجال وفي كل عمارة وفي كل حي يعني كل واحد كده بجهده مش عشان اليوم 25 يعني هو ممكن قوي ينزله ويبقى مشكلة لهم هم. بس أنا بقول يعني إن نوعي بعض عشان كل حاجة جاية.
أحسنت يا أختي موضوع
وربنا يكرمك يا رب. ربنا
يحفظك والدتنا العزيزة مهندسة فوزية بارك الله فيك وربنا يزيدك حرص. أختنا أم عبد الرحمن السلام عليكم. أختنا أم عبد الرحمن انقطع الاتصال. طب أخونا سيد السلام عليكم. أخونا سيد انقطع الاتصال. طيب عودوا يا أخواني إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يبارك فيكم. إذن يا أخواني لما آجي أنزل هذه الأوامر الثلاث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يبقى إذن مسألة تغيير المنكر باليد تختلف من أحد المسلمين أو من أحد المسلمين عن الحاكم. الحاكم عندما ينهى عن المنكر بينهى عن المنكر بإقامة الحدود إذا كان يستوجب الأمر حد أو بالتعزير أو بغيره. إنما عامة المسلمين إذا أرادوا أن ينهوا عن المنكر باليد فإن ذلك لا يكون بإقامة الحدود ولا يكون بالاعتداء على الآخرين لا إنما يكون بالحكمة يمنعون وقوع الحدث. شايف واحد بيسرق واحد بمنعه بدفعه. شايف واحد بيطغى على واحد وبيظلمه بالضرب أو بيستقوى عليه بأمنعه عن ذلك بأن طب من؟ السلام عليكم. أخونا أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم كاتب.
مرحبا يا أحمد.
ازيك يا شيخ؟ ازيك فضلت شيخ؟
الله يبارك فيك يا حبيبي. الله
عايزك تدعي لي بس عشان بحفظ القرآن وكده يعني دعي لي لنا أتم القرآن وحفظ القرآن كده إن شاء الله.
ربنا يحفظك يا حبيبي ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن وخصته.
أمين يا رب العالمين. فضلت شيخ.
ربنا يحفظك يا أحمد يا حبيب.
أمين يا رب العالمين
ويجعلك ممن يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ربنا يحفظك يا أحمد يا حبيب ويبارك فيك. أختنا منى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختي منى. الله يبارك فيك ويحفظك.
وممكن أسأل حضرتك الفتوى كده يمكن خارج من
تفضلي يا أختي. تفضلي السؤال مفتوح إن شاء الله.
أنا عايزة أطلع عربية أشتري عربية عن طريق البنك وتحديدا بنك الفيصل عشان ما يبقاش يعني
بنك الفيصل.
فرأي حضرتك إيه؟
طيب حاضر حاضر ماشي يا أختي منى حاضر. أختنا منى بتقول هل يجوز إن أنا أشتري عربية بالتقسيط عن طريق بنك فيصل؟ طبعا مسألة شراء السيارة من البنوك عامة أهل العلم اتكلموا فيه قالوا إذا كان التعامل مع البنك بيكون مباشر يعني البنك بيعرض علي السلعة بشتريها من البنك مباشرة بدون وسيط يعني العقد بين يعني العقد بين طرفين بين البنك وبين المشتري ما فيش طرف ثالث والسعر ثابت لا يزيد بزيادة الايه بزيادة الزمن يعني مش عشان اتأخرت شهر يعمل عليا زيادة لكن هو ممكن السعر طبعا بيزيد عشان ده تقسيط فاش حاجة لكن يكون متفق على السعر. طبعا اظن ان بنك فيصل كناحية شكلية بيلتزم بهذه الامور ملناش دعوة بقى المهم العقد مطابق للشرع طبعا بيحدث خلل في التنفيذ، في تنفيذ بنك فيصل لهذه الإجراءات بيحدث خلل يصطدم مع ضوابط الشريعة. لكن أنا بقول لأختي طالما هي مضطرة فبنك فيصل كما أفتى كثير من أهل العلم أنه يعني من أفضل البنوك التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية، وندعو الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر في مصر ببنك إسلامي ينضبط بالشرع من ناحية القانونية والأوراق ومن ناحية العملية في التنفيذ. فإذا كنت تتعامل مع بنك فيصل يا أختي بدون طرف ثالث إن شاء الله تعالى البيع إن شاء الله يكون إيه صحيح. إذا مسألة يا أخواني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني عشان الصورة تبقى واضحة لإخواني، عندما دخل عليه في المسجد دخل أحد الأعراب وبال في المسجد، جه في زاوية من زوايا المسجد وبال. طبعا هذا الأمر المسجد موضع سجود لله عز وجل وموضع طاعة وعبادة لله عز وجل، الصحابة أنكروا ذلك وزجروا الرجل ونهوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآهم ماذا فعل؟ هو ده بقى مسألة الحكمة وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وماذا فعل صلى الله عليه وسلم لكي يوجه الأمة ويوجه الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دخل هذا الأعرابي المسجد وبال في ركن المسجد وزجره الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه حتى يكمل بولته. هنا الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا أعرابي لا يعلم شيء عن أحكام المسجد ولا يعلم شيء عن المسجد، هذا حديث عهد بالإسلام وأتى من الجاهلية لكي ظن أن المسجد كسائر الأماكن فبال به فيه جهلا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلفه وأن يتألفه، يتألف قلبه للإسلام وأن يعلم الصحابة لا تقطعوا عليه بولته. وبعد أن انتهى الرجل من بولته أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أن هذا المكان هو موضع سجود لله عز وجل ولا يجوز أن يحدث فيه ذلك. فدعا الرجل بدعاء، قال هذا الرجل الأعرابي قال اللهم بارك في وفي محمد ولا تبارك معنا أحدا، أو كما أذكر يعني الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لقد ضيقت واسعة، اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد ضيقت واسعا، رحمة ربنا وسعت كل شيء. الشاهد من الحديث ده إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نراعي حال من يفعل هذا المنكر وأن ندخل له من باب الإصلاح. يعني إن قلنا له يا فاسد يا فاسق ربما تمادى في فعله، ولو قلنا له كان أولى بك أن تفعل كذا وكذا وأنت أراك أنك أهل خير وأهل صلاح وإن كان غير ذلك فإنني بذلك أتألفه وأنني بذلك أأخذ بيده إلى الله عز وجل. وهذا ما ندعو إليه، أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. اتصال من؟ السلام عليكم. من؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي بارك الله فيك، تفضل يا
والله أنا عندي نداء لوزير الزراعة ورئيس الوزراء والسيد دكتور محمد منصور.
علي صوتك يا أخي.
مزرعة قمشين على مساحة 1600 فدان.
مزرعة من؟
مزرعة.
مزرعة؟
على 1600 فدان.
آه.
آه مزرعة. آه تبع وزارة الزراعة.
تبع وزارة الزراعة.
حوالي 20 سنة ممنوع يزرع فيها فدان قمح.
ليه؟
مرفوع يزرع فيها فدان قمح.
ممنوع؟ ممنوع ليه؟
هو موجود فيها الآلات والعمال وموجود فيها كل شيء.
ممنوع ليه؟
فايز فيها أمش.
ليه ممنوع ليه؟
في مزرعة خاصة بالسوق.
فين المزرعة دي يا حاج؟ فين المزرعة دي؟
كوموشين في الفيوم.
فين؟
كوموشين. في كوموشين.
كوموشين؟
كوموشين 1600 فدان تابع لوزارة الزراعة حضرتك. تابع لوزارة الزراعة.
محافظة الفيوم
1600 فدان ممنوع يزرع فيها اي محاصيل تفيد البلد.
ليه ممنوع؟ ليه ممنوع؟
نعم
ليه ممنوع؟
مش عارف والله يعني ما اعرفش ايه السبب.
يعني ايه ارض بوار؟
لا ارض زراعيه حضرتك ده ارض زراعيه وفيها الميه وفيها الالات الزراعيه.
طب هي مزروعه يعني ولا يعني هي مزروعه حاليا ولا بوار؟
هي ما فيهاش حاجه ما فيهاش حضرتك الا شويه شجر زيتون على 1600 فدان مش مزروع منها حوالي 10 15 فدان
تابعه لوزاره الزراعه؟
طبعا لوزاره الزراعه وشويه نخيل على
يجرى فيها ابحاث؟
حضرتك لو
يجرى فيها ابحاث ولا وزاره الزراعه بتستخدمها لايه يا استاذ؟
مجرد ما تيجي زياره حضرتك مجرد ما تيجي زياره يروحوا مطلعين قرارات تحرس الارض وتسويها تمام على انها على هيئه الزراعه. وبعد ما يمشي كل سنه وهم طيبين على كده تفضل نفس الموال فيه.
طبعا احنا بننقل رايك للمسؤولين في وزاره الزراعه.
عبد الواحد انا بجوار المزرعه حضرتك.
طيب يعني مثلا هي الارض ملك لوزاره الزراعه وهي لها حق التصرف فيها واستخدامها للاستخدام الصحيح اللي يفيد المجتمع. ودي رساله انا اوجهها لوزاره الزراعه في المزرعه اللي 1600 فدان في كوموشين بمحافظه الفيوم. نحن احوج ما يكون الى المنتج الزراعي ومصر تمر بصعوبه اقتصاديه فنحتاج إلى كل يعمل في مكان. طيب أختنا مدام سهام السلام عليكم. أختنا سهام
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا أخت سهام بارك الله.
الحلقة النهاردة كانت في الميزان رائعة.
نعم
بشيوخنا.
نعم
أو بالضيوف.
نعم
وعلى رأسهم الوحش. وإن شاء الله بكرة تبقى حلقة جميلة بالدكتور عبد الله بدر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
أنا ليه تعليق بس لو سمحت اديني فرصه اتكلم.
اتفضلي يا اختي.
انا ليا تعليق في المذيع اللي هو بتاع مانشيت اسمه جابر القرموطي في الاون تي في. انا بس بقول له يعني هو قرا مانشيت النهارده ان كاتبين ان الوزير الاعلام اجتمع بالتلفزيون وقال لهم اما تيجوا تقدموا خبر عن الدكتور مرسي ما تقولوش مرسي كده قولوا الدكتور مرسي. فهو زعلان بيقول طب وليه يعني الاصحاب دي وليه نقول له يا استاذ. انا بقول له احترم نفسك لان ده
طيب معذرة يا اخت سام الاتصال انقطع ربنا يبارك فيكي طبعا. نعم احنا مش عايزين برضو يعني ربنا يبارك فيكي يا اخت سام. احنا طبعا نغير على ولي الامر والدكتور مرسي رئيس الجمهورية رضي من رضي وأبى من أبى برغم حقد الحاقدين. هؤلاء الحاقدين الذين يستكثرون على أهل الفضل والخير من هذه الأمة من التيار الإسلامي أن يتولى أمر المسلمين. اعلموا أن سيادة الرئيس الساجد العابد الحافظ لكتاب الله هو رئيسنا هو ولي أمرنا هو تاج رؤوسنا رضي من رضي وأبى من أبى وموتوا بغيظكم موتوا بغيظكم فما تزعلش أختها. يبقى إذن يا إخواني لما نيجي نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد يبقى له ضوابط في حق عامة المسلمين وله ضوابطه للحاكم أو ولي الأمر لأن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولوياتها أنها لجلب المصلحة ودرء المفسدة عن الأمة. لذلك في قاعدة أصولية بتقول إيه درء المفسدة مقدم على جلب الإيه جلب المنفعة. من الحاجة مميسرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أمنا العزيزة.
أهلا وسهلا إزيك يا دكتور.
مرحبا يا أمنا العزيزة أهلا وسهلا.
منور الشاشة والله.
ربنا يحفظك يا أمي ويبارك في عمرك.
الله يرحبك.
اتفضلي
يا ابني.
الله يبارك فيك
ربنا يكرمكم يا ابني وينصركم يا رب.
الله يكرمك
يا رب ينصركم يا رب.
امين يا رب. اللهم امين. امين
اتفضلي. سؤال بس ممكن اسال حضرتك؟
اتفضلي يا ام تحت امرك.
انا كنت ناويه اصوم اثنين وخميس وقلت طول ما انا عايشه ان شاء الله هصوم اثنين وخميس.
نعم.
فجال ظروف مرضي جالي مرض السكر وباخد علاج ثلاث مرات في اليوم.
ربنا يعافيك ويعفو عنك.
الله يخليك ربنا يبارك فيك يا ابني. الله يبارك فيك يا ابني. بس مش عارفه بقى كفاره يعني.
مفيش كفاره ولا حاجه، انت عزمت على امر انك انت طاعه لله عز وجل ولم تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني مفيش حاجه ان شاء الله عليك.
ايوه
نعم.
يعني معليش حاجه ولا
لا 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 لا، انت ان شاء الله ابواب الطاعه لك مفتوحه، الذكر مفتوح، العباده، الصلاه، الاستغفار، الذكر، امور الطاعه ميسره لك ان شاء الله، ما عليكش حاجه يا امي.
يا رب
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعافيك ويعفو عنك ويبارك لنا في عمرك.
ربنا يكرمك.
ربنا يحفظك يا امي.
الله يخليك واياك.
ربنا يلا. طيب يا امي، اختنا اميمه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟
مرحبا يا اخت اميمه،
ربنا يبارك في عمرك يا رب، ونور قلبك بنور الله يا رب العالمين.
امين يا رب، الله يكرمك.
اللهم امين، ويسترها معاك دنيا واخره.
امين يا رب، الله يحفظك.
انا طبعا بقول للاستاذ العمده، بقول له احنا كلنا معاك، وانا موافقك في كل كلمه قلتها. ربنا يبارك في عمرك. وبقول برضو لكل شعب مصر اللي بيحب مصر ما ينزلش يوم 25 باذن الله تعالى، وبناشد اخواننا في التحرير ربنا يهديهم، بقول لهم ان انتوا بقالكم شهرين او اكتر قافلين الطريق، كل اللي بيجي يعدي من الطريق جنبكم بيلف لفه كبيره، وممكن تكون الموضوع كله ما ياخدش منه خمس دقائق. دي كل الامور دي حرام عليكم فيها. يعني انتوا بتوقفوا حال البلد، ودي مش في نفس الوقت مش بتحبوا مصر. دي الصوره اللي انتوا طالعين بيها، مش بتحبوا مصر. اللي بيحب مصر لازم يخلي الرئيس اللي انتخبناه يكمل الفتره بتاعته ويقف معاه ونسنده لغايه باذن الله لما المده تعدي ننتخب رئيس ثاني بمشيئه الله تعالى. خلينا يد واحده، مش عايزين نتفرج بتفرج باذن الله. وربنا يا رب يجعل مصر كده، يحميها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وكل المصريين يتحدوا، كلهم يتحدوا، يبقوا يد واحده يا رب. يا رب والله يا شيخ ايمن، واحد بيقعد يدعي على طول والله العظيم مش مبطلين دعاء والله، واقوى سلاح باذن الله الدعاء يعني. وربنا يكرمكم جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت اميمه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ان شاء الله يعني مصر هتستقر يا اخواني ان شاء الله، انا عندي يقين في كده، وإن شاء الله ربنا هيمكن لأهل الخير والفضل، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل سيجعل كيد هؤلاء في نحورهم. واطمئنوا وأبشروا، ولكن علينا أن نفعل ما بوسعنا لكي نبني مصرنا الحبيبة. مش عايزين حماسنا يبقى كلام وإن احنا يعني مصطلحات بنقولها وخلاص، احنا عايزين حماسنا ينبني على فعل. كل يخدم في مكانه، العامل في مصنعه، المدرس في مدرسته، الطبيب في مستشفاه، كل يعمل بقدر استطاعته لبناء هذه الأمة. أما هؤلاء الشباب نسأل الله عز وجل لهم الهداية، نقول لهم أفيقوا من غفلتكم، الأمة تريد أن تبني نفسها، كونوا عونا للبناء ولا تكونوا معولا للهدم. اختنا ام سيف، السلام عليكم. اختنا ام سيف، السلام عليكم.
ايوه ايوه سيف، السلام عليكم.
مرحبا يا اخت ام سيف، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضلي يا اختي، اتفضلي يا اختي ام سيف.
انا جوزي كان حلف عليا بالطلاق ان انا ما عنديش عتبه الباب.
قال لك ايه بالظبط؟ قال لك ايه بالظبط يا اخت مصطفى؟
قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، ما تعدي عتبه الباب من غير اذني.
ماشي، اتفضلي.
فانا عايزه بس يعني ايه الكفاره يعني؟ هو دلوقتي قال لي ماشي روحي في اي حته.
طيب يا اخت مصطفى الله يبارك فيكي، انا ادعوكي للجنه الفتوى في الازهر، تاخدي زوجك وتروحي لجنه الفتوى في الازهر، علشان المساله دي باب الفقه فيها واسع، إن بعض أهل العلم قال يسأل عن نيته، فإن أراد بعلي الطلاق، طبعا ده طلاق غير صريح، إن أراد بها أنه يريد الطلاق فالأهل العلم لهم رأي في ذلك، وإن أراد بعلي الطلاق أنه يريد أن يقسم بالطلاق، طبعا لا يقع الطلاق ولكنه وقع في مشكلة أكبر وهو الشرك، لأنه حلف بغير الله. يعني بعض الناس يقول الحمد لله يبقى كده الطلاق ما وقعش، لا ده وقع في مصيبة أكبر، هو أنه حلف بغير الله، حلف بالطلاق، هو ده حلف بغير الله، هو شرك والعياذ بالله. طبعا انت ربنا يبارك فيك عشان زوجك ما ياخدش لفظ الطلاق ده بصفه مستمره بهذا الاسلوب، خدي زوجك وروح لجنه الفتوى في الازهر واعرض عليه الامر، على العلماء الامر بالضبط، وهو يقول قوله وانت تقولين ما قاله لك، واهل العلم ان شاء الله يفتونك بما فيه الخير ان شاء الله. إذن يا إخواني، من الحكمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا ينبني عن الأمر بالمعروف منكر، وألا ينبني عن النهي عن المنكر منكر، لأن مقصد الشريعة هو درء المفاسد وجلب المنافع. لذلك أهل الأصول يقولون، علماء الأصول يقولون، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. طب أختنا منى، السلام عليكم.
ازيك يا حضرتك شيخ؟
مرحبا يا أخت منى، أهلا وسهلا.
أنا كلمت حضرتك من شوية عشان العربية.
عشان إيه؟
بس قلت لو في طرف ثالث حضرتك،
عشان السيارة نعم.
يعني
في طرف ثالث يبقى ريفا خلاص
يعني، بس هو
لو في طرف وسيط، الصالة أو التوكيل أو الشركة، في طرف ثالث وسيط بين البنك وبين الفرد، الطرف الثالث ده خلاص يبقى المسألة دخلت في الريفا كده، كلمة واحدة أو قول واحد ما فيش خلاف.
هو حضرتك بيحصل إيه؟ البنك بيشتريها لي وأنا بعدين بقسط للبنك.
ما فيش طرف ثالث؟
هو بيشتريها
هو بيشتريها للمعرض. أنت مالكيش دخل هو اشتراها منين؟
وبعدين أنا أقسط للبنك. فكده يبقى حرام ولا حلال؟
طالما تعاملك
ضمانية الرضا يعني دي،
طالما
خايفة منها قوي.
ماشي أختنا، بارك الله فيك يا أخت منى. طالما ان تعاملك مع البنك مباشرة ومفيش وسيط وان المبلغ ثابت، طبعا انا اذا كان حد من الاخوة المسؤولين في بنك فيصل انا اعيب عليهم، انهم يعني للأسف يعني انا سبق ان اطلعت على تعاملات بنك فيصل، يضعون شروط، واخد بالك يا اخت منى؟
أيوة.
يضع شروط بيقول لك لو اتأخرت مش عارف شهر أو يوم أو كذا بيبقى فيه نسبة كغرامة مش عارف كذا في المية، فهو بياخد الفايدة من ناحية تانية. احنا ملناش دعوة بالكلام، احنا هنا ان العقد تم إيجاب وقبول وبين طرفين، هو بقى أخطأ في التنفيذ أو احتال على الشرع هو يتحاسب.
أيوة.
انت مضطرة للسيارة دي يا أخت منى؟
مضطرة
ليه؟
مضطرة. طيب. العربية يعني تعبانة قوي وبرضو ما معيش اشتري عربية جديدة.
طيب معلش يعني انا بنصح اي اخت يعني بدل ما تدفع للبنك وبفايدة يعني بيضاعفوا عليها المبلغ، تلاقي العربية السيارة زادت 20,000 او 30,000، طب ما انا يعني اعمل جمعية معلش يعني مع احترامي بألف جنيه، ويعني ان استطعت ان انا اقبضها في الاول واشتري السيارة وبدون فوائد، هشتري السيارة كاش مثلا.
والله ولو في امكان انا كنت
يعني ان استطعت ان تفعلي ذلك يا اختي منى يبقى افضل مساله البنك والمضاعفات والكلام.
بس انا لو عملت كده زي ما تقولي ما يبقاش فيها ريبه يعني كده.
لا، وطالما تعاملك مع البنك مباشره، طبعا شيخنا فضيله الشيخ مصطفى العدوي له قول في المساله ان جميع البنوك في مصر تتعامل بالربا، والشيخ يعني كلامه على العين والراس، ولكن من باب التيسير على الناس برضو بعض اهل العلم كالشيخ علي الثالوث أو غيره أجاز أن يتعامل مع بنك فيصل، وطالما أن المسألة إن شاء الله فيها ضرورة وأن السيارة مهمة بالنسبة لك، فبنك فيصل من حيث التعاقد، والتعاقد شكلا مطابق للشرع ولكن تنفيذا في خلل في التنفيذ، هو ده اللي العلماء بيتكلموا عليه. فطالما أنت مضطرة فأقرب الحلال لك هو بنك فيصل
ان شاء الله. شكرا يا حضرتك،
ربنا يحفظك يا اخت منى، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وبسألك والله الدعاء لاهل سوريا،
ربنا ينصر اخواننا في سوريا ويثبتهم وينتقم من هذا الظالم الطاغية بشار. اقول احبتي في الله ان مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماء الاصول ضبط المسألة بالمصلحة وما ينبني عن ذلك من مفسدة، وقالوا أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. بمعنى إيه؟ أنا لقيت واحد بيسب الدين، واجب إيه؟ أنا ممكن أدخل على أقول له أنت كده كفرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب الملة فليس منا. ففي الحالة دي الراجل في قمة غضبه ماذا يقول؟ أقول له ودينك أنت كمان والعياذ بالله. نعم. طب اختنا ام سيف، السلام عليكم.
ايوه يا سيف، انا اللي لسه اتصلت دلوقتي من شويه.
اتفضلي يا اخت ام سيف. اتفضلي يا اخت ام سيف.
بص يا شيخ، انا عندي سلفي ميت بقاله 4 شهور، سلفي ده قريبي في نفس الوقت.
سلفك؟
اه.
اتفضل، رحمه الله عليه.
هو جاله مرض كده ظهر عنده شهرين وتوفى على طول يعني.
رحمة الله عليه.
هو على طول معايا في الحلم وعلى طول معايا في البيت، بحس بيه على طول كده.
سؤال.
وساعات يجي يقول لي، ساعات يعني اكتر اوقات يجي يقول لي انا عايز اشرب، قومي هاتي لي اشرب.
نعم.
هو كان اسمه محمد الله يرحمه.
رحمة الله عليه.
هو طيب. يعني تعب جامد قبل ما يتوفى يعني.
ربنا يرحمه يجعله. كان بيصلي؟
هو بصراحة كان مؤمن بصراحة، وكان كويس وبيعمل حاجات كتير كويسة و...
كان بيصلي؟
كان بيصلي.
طيب.
وحتى في عز تعبه كان بيذكر ربنا دايما، وكان بيقول كلام كويس جدا يعني و...
طيب السؤال.
وعملنا حاجات كتير وطلعنا صدقة جارية وهو كان عامل حاجات كتير.
سؤال بقى. السؤال يا أخت أم سيف.
نعم؟
السؤال اتفضلي اسألي.
عايز أعرف يعني هو ليه بيجيلي على طول وعلى طول معايا كده و...
طيب حاضر حاضر أجيبك يا أخت أم سيف. حاضر. أختنا أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا أخت أم محمد.
إزي حضرتك يا شيخ؟
مرحبا يا أخت أم محمد بارك الله فيك.
أيوة إحنا بنشكر حضرتك وقناة الحوافز.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
والله جزاكم الله خيرا يا رب.
دعوتك.
يكرمكم ويكرم العاملين عليها كلها.
آمين يا رب.
ونسألك الدعاء كده لمصر كلها يا رب، يحفظ
ربنا يحفظها
ويعين كده، يوفق كل من أراد بها خير يا رب.
آمين
إن شاء الله.
آمين يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا أخت محمد ويجزيك خير على هذا الدعاء الطيب. أختنا أم سيف بتقول يعني ان سلفها على طول يجيلها في الرؤية يقول لها انا عايز اشرب. هي بتسأل بتقول يعني كده الموضوع يعني ماذا تفعل. احنا بس عايزين نقول نصيحة لكل مسلم، اعلموا ان الميت اذا ما مات هو منشغل بما هو فيه عما نحن فيه، منشغل بما هو فيه عما نحن فيه. الدنيا دي بالنسبة له حقيرة حقيرة لا تساوي شيء، لا تساوي عند الله جناح بعوض. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الإنسان لا يعلم قدر هذا الحديث إلا عندما يموت أو يكون على فراش الموت. الدنيا بما فيها ومن فيها من متاع ومال، كل ما فعله العبد في حياته لكي ينال أمر من أمور الدنيا من ميراث أو من مال أو من عقار أو من غيره، تصوروا أنه يعلم أنه خلاص يحتضر وأنه بعد لحظات سيترك هذا المال وسيكون في التراب. إحساسك إيه؟ أنا عايز كل مستمع الآن يسمعني، ما هو شعورك عندما تعلم أنك بعد لحظات ستنام في التراب وستكون في ظلمة القبر، وبعد أيام ستكون جيفة يأكلك الدود وينخرك العظام؟ هل تساوي الدنيا شيء؟ هل يساوي مالك شيء؟ إذا قيل لك أنك الآن ربحت 1,000,000 جنيه 10 مليار جنيه، لكنك بعد 5 دقائق هتبقى في القبر، هل تفرح بهذه الملايين أو بهذه المليارات؟ ستزداد حسرة على حسرتك وألما على ألمك. فماذا بهؤلاء الذين نهبوا الأموال وفعلوا ذلك ولم يخشون الله جل في علاه؟ فيا أخت محمد ربنا يبارك فيك، الميت لا تعنيه الدنيا ولا يعنيه شيء من أمور الدنيا. وإذا كان الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة سلفك زي ما بتقولي يطلب منك الماء، فهو يطلب منك الدعاء إن شاء الله إن صحت الرؤية، فإن شاء الله ادعوا له لأنه يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الصدقة، أن تتصدقوا عليه، تتصدقوا عليه إما بالمال وإما بعمل ينتفع به وإما ولد صالح يدعو له، طالما أنه احتاج أمر من أمور الدنيا فهو يريد منكم أن تعينونه من دنياكم على أمر آخرتكم والله أعلم. من؟ أخونا محمود السلام عليكم. أخونا محمود. أخونا محمود السلام عليكم.
حياك الله يا مولانا.
بارك الله فيك يا أخ محمود، أهلا وسهلا.
أنا كنت أحب أدخل مداخلة مع البرنامج لتقديم بعض الاقتراحات الاقتصادية.
يا ريت بسرعة.
اقتراحات اقتصادية بالنسبة للحياة اليومية بتاعت الأسرة.
يا ريت بسرعة عشان أختنا معالجة.
ما هو بسرعة. بحيث إن ممكن حد يستفيد منها.
علي صوتك بس.
بالنسبة أنا منتظر بقالي فترة على التليفون وحضرتك بتتكلم.
اتفضل اتفضل اتفضل.
بقول لحضرتك بالنسبة للمخلصات المنزلية، يعني موضوع القمامة اللي هو كان جزء من خطة المليون بالنسبة للسادس الرئيس.
نعم.
القمامة المنزلية عندنا في مشكلة كبيرة، إنه عمال القمامة الخاصة الناس اللي بيشتغلوا بيفرزوا القمامة في الشارع، يعني بيجوا على الشنطة المقفولة اللي أنا باخدها بإيدي وأحطها في المقلب مثلا، بيفتحوها ويقلبوها في الشارع. وما بيقلبوها ليه في الشارع؟ عشان يعملوا عملية فرز، ينقي منها الحاجات الغالية القيمة، الإزاز، البلاستيك، الكرتون، الحاجات دي كلها. أنا بقى بقترح حاجة بسيطة جدا بتحصل في اليابان، وإحنا عارفين إن اليابان معندهاش موارد، معندهاش مواد خام، فبتعمل عملية تدوير للقمامة بنسبة عالية جدا. عندهم في البيت أي منزل فيه ثلاث كلات للمهملات، كلة تحط فيها المعادن، مخلفات المعادن، يعني علبة تونة فاضية، علبة بلوبيس فاضية، أي حاجة معدنية، علبة كومبوس، أي حاجة معدنية، كلة بتحط فيها الزجاج، كلة بتحط فيها البلاستيك. طبعا هم كمخلفات عضوية بقى، يعني تنظيف محشي، إخبار، الكلام ده ما عندهمش، ما عندهمش حاجة بتفرمه بالنسبة للأكل والشرب يعني. احنا برضو زمان كانت البيوت فيها تربية طيور وكان مفيش حاجة بتترمي. لكن بالنسبة لحالنا دلوقتي، يبقى احنا نعمل الخلطة الزيادة في البيت للمخلفات المعدنية والبلاستيكية والكرتونية. الحاجة دي لو فضلت في البيت لن تصدر رائحة ولا يحصل منها ميكروبات. حتى لو عندي برطمان فلس هغسله واحطه في العلبة، علبة تونة هشطفها واحطها في العلبة. الحاجة دي ممكن تتباع، ممكن الراجل بتاع الربابات اللي معدي في الشارع ده يشتريها، لما تخزن عندي كيس مليان كل شهر بلاش نبيع، قلنا هنحرج وهنتكسف، مع ان دوت مش من عادات الاسلام يعني، بس انا هنتكسف نبيعه. انا هيبقى عندي كنز بالنسبه للجبال، لما مؤاخذه عزك الله هيجي ياخد شنطه مفروزه، في مقابل الشنطه المفروزه دي هيشيل الشنطه اللي هي فيها مواد عضويه ببلاش. اصبح ان الخمسه جنيه وعشره جنيه اللي بدفعهم للجبال مش هدفعهم له. قدامك حاجة من الاثنين، تاخد المفروض دوت وتاخد معاه الثاني، ولا مش هتاخد حاجة؟ فهيفرح وياخد المفروض ان شاء الله كل اسبوع.
وضحت الصورة يا اخ علي، ربنا يبارك.
مقابل انه يشيل الثاني.
اخ محمود، وضحت الصورة يا اخ محمود، بارك الله فيك. اختنا ليلى، السلام عليكم.
ايوه، السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا اخت ليلى.
من فضلك والله عايز اسال سؤال ديني.
اتفضلي يا اخت.
انا الحمد لله رب العالمين، انا تعبانه يعني، رجلي خشونه في رجلي والتهاب اعصاب وكلام من ده،
ربنا يعافيك.
ادخل الحمام سوري يعني
صبر.
بمساعده حد يعني، وربنا ميسر لي الموضوع ده. بس لما باجي اصلي الفرد بصلي مش على ناحيه القبله، هل ده يجوز ولا لا؟
بتصلي
يعني انا بصلي مثلا من 30 سنه، انما الثلاث سنين الاخاره دي ما بقدرش اقوم علشان بمساعده حد، فالحد ده مش قاعد معايا او قاعد او عند الحد، بس انا بتعب، هل ده ينفع؟
ما بتقدريش تتوجهي للقبله؟
نعم.
ما بتقدريش تتوجهي للقبله؟
لا.
طب انت مش ممكن يعني تبقي نايمه على السرير على طول؟ عفوا.
ايوه يعني ما بخرجش حتى من بره الباب يعني نهائي يعني.
لا انا اقصد ايه المانع ان حضرتك توجهي السرير او المكان اللي بتقعدي عليه عشان تصلي؟
يا شيخ سيدنا الشيخ ما ينفعش.
انا مش عايز اقول ليه ما ينفعش، ولكن التوجه للقبله
ناحيه القبله.
نعم.
اتعب على ما اقوم، لازم بمساعده حد اقوم كده.
لا يا ام، انا اقصد اقول لحضرتك يعني لو حضرتك وجهتي المقعد بتاعك او السرير للقبله، بحيث ان انت لو ما فيش حد معاك يبقى انت طبيعي متوجهه للقبله تصلي.
دي واسعه قوي، انما ما ينفعش خالص. ما يعني انا يعني ربنا اللي يعلم، انا سالت ناس كتير قالوا لي بالنية، حتى لما بنسافر بره بنصلي في اي اتجاه نيتي ان انا اصلي.
لا يا امي، انا امتى اقول ما ينفعش؟ اذا استحالت ان انت فعلا تتوجه للقبلة. لكن انا عايز اقول لحضرتك، طالما انت عارفة القبلة
وتقدري توجهي المكان اللي انت بتصلي عليه للقبلة وتصلي، ويبقى دون وضعك انك متوجهة للقبلة مستعدية للصلاة في اي وقت، ايه المانع؟ ايه المانع؟ يعني انت تحرصي يا امي ان انت تصلي متوجهة للقبلة، فلنولينك قبلة ترضاها. فخلاص هي دي قبلة المسلمين، هي الكعبة، فاحنا امرنا ان نحرص على ان نتوجه في صلاتنا للكعبة. انا جهلت بقى في سفر وما قدرتش اوصل للقبلة وما معيش حد يوجهني، يبقى في الحل دي ايه؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه؟ شطرة. يبقى فينا عذر. انما حضرتك كده ما اظنش ان في عذر، لان انت ممكن توجهي سريرك او مكان بتقعد عليه توجهي تلقائي للقبلة، ولما الاخت اللي هي بتنقلك ربنا يعافيك ويعفو عنك تيجي يبقى تبقى انت مهيئة للصلاة في اي وقت، وكده رفع عنك العذر.
ايوه
ربنا يبارك فيك يا امي ويحفظك ويتم شفائك.
شكرا جدا، شكرا
قوي. ماشي يا امي ربنا يحفظك. اختنا ام عصام السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا، معلش انا اسف اعذرني بس في عايزه بس اعرض ابشر اخويا المتصل اللي هو بالفكره اللي هي الخاصه بالزباله ديت، فبقول له ابشر ان شاء الله. وده اللي المشكله ان الاعلام ما بيجيبوش يا ابننا الغالي، ان ما بيقولوش الدوله بتعمل ايه ولا الرئيس بيعمل ايه. المشروع مشروع القمامه ده اول ما تفجر وجم الاخوان يعملوه، يعني جم ناس ياخدوه من الشركات اللي متسلطه علينا 90 سنه انتفاع اللي بتاخد ملايين، قالوا الاخوان هياخدوها وهيكسبوا من وراها وهيحرقوا البلد. ففي مشروع للزباله باذن الله مع شركه روسيه هتيجي على، هي هتبني المصنع، هتجيب مصنع جاهز لما يقوله اخي، اللي هي هتفصل كل حاجه على بعضها وهتطلع منه طاقه وهتطلع منه بنزين، وعلى ارضنا احنا ولنا حق انتفاع ولنا مقابل ان شاء الله. المشروع ده ب 22 مليار المصنع الواحد، فهيجي من روسيا مصنعين اثنين، يعني هيجيبوا المصنع جاهز من روسيا بمعداته بكله، واحنا علينا الارض وعلينا العمال ان شاء الله. المشروع ده هياخد من حوالي من 200,000 ل 300,000 عامل في المشروع، واحد منه على طريق اسكندريه الصحراوي مرسى مطروح، واحد من الناحيه الثانيه تقريبا على طريق البحر الاحمر على ما اظن. فهم المشروعين دولت ان شاء الله في خلال هذه السنه هيتكملوا باذن الله. كل المشكله ان احنا مستنيين الدنيا تهدى، بس هي دي كلهم، لكن اتفقوا عليهم ان شاء الله البروتوكول اتفقوا عليهم، واللي قالوا ده وزير البيئه اللي مشي، وزير الوزير تاني برضو اتكلم فيه. فاحنا بنطمن شعب مصر في مشاريع كبيره ان شاء الله هتحصل، بس مشكلتنا ان الاعلام لجو تاني ومجال تاني وما بيقولوش الناس دي بتعمل ايه. والله يا ابني هو ده اللي حاصل، وفي اكتر من مشروع كمان، بس انا عشان قلت لهم دقيقتين اتنين بس. فحفظكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
ربنا يبارك فيك يا اخت ام عصام ويجزيك خير. اختنا سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اختي، اتفضلي.
بالنسبه دلوقتي للاحتفال،
يا ريت تعلي صوتك يا اخت سناء لو سمحت.
ايوه، بالنسبه للاحتفال يوم 25 يناير، فطبعا انا شايفه ان احنا ما ننزلش، احنا هننزل نعمل ايه؟ احنا المفروض دلوقتي يبقى لنا في اليوم دوت حاجه عمليه، احنا سنتين والبلد ما فيش اي نتيجه، فاحنا عايزين في اليوم ده في مصانع مقفوله، يعني في مصانع مغلقه، نشوف ايه سبب العطل اللي فيها او الحاجات دي ونرجعها تاني. في ناس كانت اصلا المصانع دي بتتقفل دلوقتي، نلم البلطجيه ونلم الناس العوطلجيه اللي مش لاقيه شغل، اللي بيقول لك هحرق واللي بيقول لك هضرب واللي بيقول لك هعمل، لاني واخدين فلوس. انا هنزل اضرب وهنزل اخرب وهنزل اعمل ليه؟ انا هستفيد ايه من كده؟ واحد عاطيني 200 جنيه، واحد عاطيني 1000 جنيه، هعمل وخلاص. العمليه دلوقتي عمليه ان انا بستفيد، فاحنا عايزين نفرح في اليوم دوت ان احنا نلاقي حاجه ملموسه. يعني الوزراء بقى الجدد وكده كله يشتغل ليه؟ عندي 20 يوم انزل اشوف المصانع في الاماكن اللي هيحصل فيها ضرب وحرق، وده اجمع الناس واجمع شباب، وتعالوا تقدموا وتعالوا ادخلوا. يوم 25 هندخل المصانع ونتعرف عليكم ونشوفكم ونشوف بلدنا بقى بصوره جديده. ما تبقاش العمليه ان انا هنزل احتفل وافرح. افرح على ايه؟ احنا شفنا حاجات ما كناش نتوقعها بعد الثوره. يعني اما اشوف اثناء الثوره اللي مجمع علمي اللي عاملينه الفرنسويين يتحرق من ايد واحد مصري، هل ده يفرحني؟ الاتحاديه واللي حصل فيها واللي يموت وال1700 مصاب ليه؟ يعني احنا بنحارب مين؟ يهود اللي كانوا بيضربونا، وما فيش ولا قناه من الاعلاميين اللي بيقولوا عليهم جابوا المصابين دول ولا اتكلموا عليهم، عشان ما يتعرفش مين السبب ومين اللي كان بيضرب. ده المولوتوف كان بيتحدث يعني، ولا الحرب العالميه الثانيه. واللي عايز يتابع قناه الجزيره مباشر، وهي مصوره كله علني وهيعرف الحقيقه ايه.
ربنا يبارك الله فيك.
الله يكرمك.
في سؤال؟ جزاكم الله خير يا أخت سناء، وربنا إن شاء الله تعالى يجعل، يعني نقول اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره. أختنا أميمة، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أسفة شيخ لأن أنا رجعت لحضرتك بس كان عندي سؤال ومشيت أسأله يعني.
تفضل.
الأول ادعي لي يا شيخ بفك الكرب اللي أنا فيه، وفي عندي عايزة أطلع عمرة، هل ينفع إن زوجي يطلع محرم ليا عشان جوزي طالع؟ ويعني هو قال مش هطلع بقى.
هل يجوز ان زوجك يطلع معاك
ابن
محرم؟
زوجي. ابن زوجي.
ايه ابن زوجك؟
عنده 20 سنة.
طيب.
هل يجوز يعني ولا لا؟
اهل دين؟
لا.
طبعا يجوز لانه خلاص يعني من ال...
اما محرم ليا يعني ينفع محرم؟
يجوز ان شاء
الله. لا بس هو مش اهل دين.
يعني اذا كان لا يؤمن على دينه فلا يؤمن عليك. فلا نعم. تأمنين انت على نفسك منه.
اصل انا بطلع في الاوراق وخلاص يا شيخ.
هو يجوز هو خلاص يعني.
نعم خلاص ماشي ان شاء الله. نعم. الله يبارك لك. نعم. يا رب.
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا اخت اميمه ويتقبل منك ان شاء الله ويرزقنا واياك حج بيتي الحرام. يعني اختنا سناء ربنا يبارك فيها خايفه من يوم 25 وخايفه من هؤلاء الذين يريدون ان يحدثوا الفتنه. واحنا بنقول يا جماعة احنا حذرين، بنحذر من اي، نحذر كل شاب ان يستدرج وراء هؤلاء الذين يريدون السلطة ونيتهم ليست خالصة لله عز وجل، لانها لو كانت خالصة لله عز وجل ده كانوا مع الشرعية التي اختارها الشعب. الشعب اراد الاسلام، الشعب اراد الشريعة، الشعب يريد تطبيق شرع الله عز وجل. فلو أخلصوا هؤلاء في نيتهم ما حاربوا شريعة الله، ما حاربوا الإسلام، ما حاربوا من يتمسك بالإسلام، وكان أولى بهم أن يعتزوا بدينهم لا يعتزوا بعلمانيتهم. أحذر الشباب على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي أن يجتمعوا مع إخوانهم ومع علمائهم ومع أهل الفضل والخير، وألا يخرجوا على ولي الأمر، فولي الأمر اختارته الأمة بطريق شرعي ولا يجوز أبدا الخروج عليه، خاصة أن الرجل يريد الإصلاح، يريد لمصر الخير، ولا يختلف اثنان على ذلك. أما هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة أقول لهم اتقوا الله واعلموا أنكم عما قريب ستكونون بين يديه، واعلموا أن الأمة لا ولن تسامحكم أبدا فيما تحدثونه من فتن ومن تخريب لعقول الناس، سواء إذا كان هؤلاء إعلاميين أو سياسيين يريدون سلطة أو شباب مغرر بهم. أدعوكم جميعا أن تجتمعوا على كلمة سواء لبناء هذا الوطن. أدعو، استمعت إلى كلمة لهذه أختنا صلى الله عليه وسلم الهداية اسمها لميس الحديدي صلى الله عليه وسلم الهداية، يعني عشان تعرف يا جماعة أن الإعلام ده كله إعلام مبرمج، إعلام مستأجر. تلاحظ أن جميع اللغة في وسائل الإعلام اللي أنتوا عارفينها السي بي سي والنهار والبلد والأنتفي وغيرها من هذه القنوات التي كانت تثير الفتن وما زالت طبعا تثير الفتن في المجتمع، تغيرت لهجتها الآن. يقولون ما فيش مانع أن الإخوان ياخدوا فرصتهم وأن الحرية والعداء تاخد فرصتها وهي اللي تشكل الحكومة. قبل ذلك من أيام كانوا يقولون أخوانة الدولة، لكن هؤلاء القوم لا عهد لهم ولا كلمة لهم، فهم يفعلون ما يؤمرون به من سادتهم الذين يعطونهم الدولارات والأموال، لا مبدأ له. سمعنا أخونا عمر أديبنا صلى الله عليه وسلم أن يهديه لكل خير، وهو بيقول يا جماعة الشعب عايز الإخوان وعايز المناصرين للإخوان هم السلفيين، خلاص خلوا الناس تاخد فرصته. أحسنت قولا فأحسن عملا، إذا كنت صادق في دعواك بارك الله فيك يا أخ عمر، وربنا يهدينا وإياك ويصلح حالنا وحالك. أنا أتوسم فيك الخير لأن أنا سمعت لك كلمتين من كم سنة لما ظهر هذا الرجل الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، انت فعلا انفعلت وانا
يعني هذا ما يعني أحمدك عليه إن أنت فعلا غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت إحنا عندنا إلا النبي وإحنا عندنا استعداد نعمل أي حاجة في ده النبي. ربنا يبارك فيك يا أخ عمرو، أنت فيك خير، والخير ده إحنا عايزينه فعلا يكون على أرض الواقع، إنك أنت تكون مناصر لدينك، ما تكونش محارب لدينك، مناصر للفكرة الإسلامية. صدقني والله يا أخ عمرو لو جيت فعلا وجدنا منك الخير قولا وعملا، مسألة مش مسألة تصريح هيتقال وبعد كده تكون أعمالنا مخالفة لما نقول. المسألة يا أخت لميس مش إن أنا بقول خلي الإخوان ياخدوا فرصتهم وأنا في نفس الوقت بهيج الشعب على الرئيس وبهيج الشباب على أنهم يخرجوا ويحرقوا ويفعلوا كذا وكذا. احنا عايزين نصدق مع الله عز وجل أولا، ثم نصدق مع أمتنا ونكون كلمة واحدة. فأنتم مسلمون نحسن بكم الظن، إلى آخر لحظة نقول أننا نحسن بكم الظن برغم كل ما تفعلونه، ولكن احنا عايزين عمل يدل على هذا الكلام. فإن قلتم أن الإخوان أغلبية وأن الشعب يريد الإسلام، فعليكم أيضا أن تنزلوا إلى إرادة شعبكم وأن تناصروا الحق أينما كان. ربنا يا رب يستخدم كل دينه ولإعلاء كلمته، ويهدي كل إعلامي إلى التمسك والدعوة لدينه. ربنا يجعلكم يا رب ممن يغار على دينه ويغار على شريعته. اللهم ارفع الغم والبلاء عن أمتنا، اللهم ارفع الغم والبلاء عن أمتنا، اللهم ارفع الغم والبلاء عن مصرنا، اللهم جمع قلوب الأمة على طاعتك وشريعتك. اللهم يا ربنا أمننا في أوطاننا، أمننا في أعراضنا، أمننا في أموالنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وامنحنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك حمادين، لك أواهين، إليك مطيعين، منك خائفين، لجلال وجهك ورحمتك راجعين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف أخونا عبد الرحمن، واشف والدتنا أم محمد، واشف كل مريض، اللهم اشف كل مبتلى، اللهم ارفع عنه البلاء يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد إعلامي مصر، اللهم اهد إعلامي مصر، اللهم استخدمهم يا ربنا لإعلاء كلمة الحق، اللهم استخدمهم يا ربنا لنصرة دينك، اللهم استخدم يا ربنا إعلامي مصر لنصرة الحق ونصرة الدين. خذ بقلوبهم إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. إنه يا رب إنك يا ربنا على ذلك قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هون أخي، هم الحياة،
هم الحياة،
واقصد بما